بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو يوم الخميس الموافق 16 من شهر ذي القعدة من عام 1435 للهجرة النبوية، وهذا هو الدرس 9 من دورتنا العلمية، دورة تدبر القرآن قواعد ومقاصد. الحمد لله رب العالمين أن أنزل علينا كتابه العظيم وشرفنا بأعمال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل من علينا بتلاوة كتاب ربنا وتدبره والانتفاع بأحكامه وتصديق أخباره وتطبيق أحكامه. ولا شك أن أنقى الناس عقولا قراء القرآن، وأبقى الناس عقولا قراء القرآن، وبقدر ما نقرأ من القرآن تتيسر الأمور التي نطلبها. والملائكة أعطوا فضيلة تلاوة القرآن فالتاليات ذكرى، وهم كذلك حريصون على استماعه من الإنس. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والحسرة، كل الحسرة، أن ترى عين المسلم كلمات القرآن وألفاظ القرآن وآيات القرآن ولا يرى قلبه معانيه ولا يتأثر بأوامره ونواهيه ولا يتدين جسده بأوامره وأحكامه الشرعية التي هي زينة كل مسلم ومسلمة. فنسأل الله العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه جواد كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. والقرآن العظيم الله عز وجل وصفه بصفات كثيرة، وقد من الله علينا فتيسر لنا جمع أكثر من 30 أو 35 صفة من صفات القرآن. فكتاب ربنا عز وجل أعظم الكتب وأحسن الكتب، وأعز الكتب وأنفع الكتب، وهو كتاب جمع محاسن الكتب السابقة من قبله. فقد ختم الله الأنبياء والمرسلين بنبوة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وختم الشرائع الإلهية بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي أكمل الشرائع، وختم الكتب السماوية بكتابه العظيم وجعله متضمنا وجامعا لثمرات الكتب التي أنزلها الله على رسله من قبلك، التوراة والإنجيل والزبور. هذا من جهة، ومن جهة أخرى جعله متضمنا لأحسن الأخبار والأحكام والأخلاق، وأكمل الله عز وجل به هذا الدين أخبارا وأحكاما وأخلاقا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله أن من علينا بنعمة الإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. هذا الكتاب العظيم لا بد من معرفة أسمائه وصفاته، فقد جمع فيه الله عز وجل علوم الأولين والآخرين وجعل له تبيانا لكل شيء. فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعلنا ممن يتلو حق تلاوته ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويصدق أخباره ويطبق أحكامه، اللهم إنا على ذلك يا ذا الجلال والإكرام. ومر معنا في الدرس الماضي من أسماء القرآن الكريم أن القرآن كريم وأن القرآن نور. وفي هذا الدرس نستكمل أسماء القرآن حسب ما يتيسر به الوقت إن شاء الله تعالى. والصفة الثالثة من صفات القرآن أن القرآن العظيم شفاء من أمراض القلوب والأبدان، يشفي القلوب من أمراض الجهل والشك والشرك، وهو شفاء في الفرائض والأحكام لما فيه من كمال البيان وعدل الأحكام وحسن الأحكام، وشفاء من أمراض الأبدان الظاهرة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن العظيم هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء من الأمراض الظاهرة والباطنة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فسبحان الملك الحكيم العليم الذي خلق الإنسان ضعيفا ليستعين بالقوي سبحانه، وخلقه عاجزا ليستعين بالقادر، وخلقه فقيرا ليسأل الغني، وخلقه محتاجا ليقف بباب قاضي الحاجات. فحوائج الخلق كلها بيد الله وحده، وهو الشافي ولا شفاء إلا من عنده، والعليم ولا علم إلا من عنده. وصلاح قلوب وعافيتها وصحتها أن تكون عارفة بربها وفاطرها، وعالمة بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، مؤثرة لمرضاته ومحابه، مجتنبة لمناهيه ومساخطه. هذا هو شفاء القلوب، ولا سبيل لتحصيل ذلك إلا من جهة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فكتاب الله عز وجل هو الذي فيه الهدى والشفاء، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. والله عز وجل أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونحن قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره وفي أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه. ومن علم من المسلمين أن القرآن شفاء استشفى به من علل جسده وروحه وقلبه، وتداوى به من كلومه وجروحه بيقين تام وتصديق واستسلام، مع الأخذ بالأسباب الشفائية المشروعة والأدعية والأذكار والرقى الواردة في القرآن والسنة، مع الاعتقاد أن الشفاء كله بيد الشافي وحده لا شريك له، وإذا مرضت فهو يشفيه، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالقرآن شفاء من الأدواء والأمراض، شفاء للأجساد والقلوب. رابعا من صفات القرآن أنه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد سمى الله عز وجل القرآن روحا لأن فيه حياة، لأن فيه حياة من موت. سمى الله القرآن روحا لأن فيه حياة من موت الجهل، وكما أن الروح يحيا به الجسد فكذلك القرآن تحيا به القلوب. وتحيا به مصالح الدين والدنيا. لماذا؟ لما فيه من الخير الكثير والعلم العزيز. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهداية العقول بعد الضلالة تشبه حياة الأجساد التي حلت فيها الأرواح، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. ومن علم أن القرآن روح اجتهد أن يكون هو سبب حياة قلبه وزينة جوارحه، وليحمد الله على نعمته بتلك الروح وانتفاعه بها، وليحيي بها قلوب البشرية. فلا بد لكل إنسان من نفختين: نفخة الرسول الملكي الذي ينفخ الروح في الجنين إذا تم له 4 أشهر، ونفخة الرسول البشري وهو هذا الدين وهذه الروح التي هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول البشري هو محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول الملكي هو الملك الموكل بالروح. ولا فلاح ولا سعادة للإنسان إلا بهاتين النفختين: نفخة لحياته بعد الموت، حياة جسده، ونفخة لحياة قلبه، وهي نفخة الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا القرآن العظيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. فالعبد يجتهد على هذا القرآن لتحيا روحه بالإيمان والتوحيد، ويجتهد أن يحيي موات القلوب في البشرية بهذه الروح. هذا بلاغ للناس ولينذروا به: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الصفة الخامسة من صفات القرآن التي تحرك القلوب لقراءته والانتفاع به وحمله للبشرية، الله عز وجل وصف القرآن بالصفات حتى تحرك قلوبنا للانتفاع به ونفع الناس به. صفة الخامسة من صفات القرآن الكريم أنه رحمة: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فما جالس هذا القرآن أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان. إذا سمعه أو قرأه المؤمن انتفع به ووعاه، وإذا سمعه الكافر لا ينتفع به بل يزيده خسارة. لمن لم يرد الله هداية؟ والقرآن كله رحمة، رحمة للمؤمنين لما فيه من تفريج الكروب وقضاء الحوائج وأنواع الطاعات وتطهير النفوس من الشرك والكفر والحسد والصفات السيئة، وتطهيرها من العيوب وتكفير الذنوب ورفعة الدرجات وكثرة الحسنات وحصول الخيرات. فالقرآن العظيم رحمة للبشرية كلها، الكفار والمؤمنون. ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وهو حديث حسن صحيح. فقراءة القرآن فيها بالحرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، كل ذلك ترغيب لقراءة القرآن، لأنه كتاب الله عز وجل الذي فيه تبيان كل شيء، وهو هدى ورحمة للعالمين وللمؤمنين. فهو القرآن كله رحمة للمؤمنين. أما الكفار فيزيدهم القرآن خسارا على ما كانوا فيه من الخسر، ويزيدهم رجسا إلى رجسهم، والآفة من الكافر الظالم لا من القرآن. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والرحمة أسرع ما تكون إلى مستمع القرآن الذي أنصت له واستمع له. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. والمسلم إذا علم أن القرآن رحمة اجتهد أن يكون القرآن سبب رحمة الله له، فتخلق بأخلاق القرآن ورحم جميع الخلق اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله هو الرحمن الرحيم، وكتابه هدى ورحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سادسا، من صفات القرآن أن القرآن مبارك، فهو كتاب مبارك كثير خيره، دائمة بركته، عظيمة منافعه، يأمر بالمحاسن والفضائل، ويزجر عن القبائح والمساوي، ويبشر بالرحمة والمغفرة والثواب العظيم، وينذر بالعقوبة لمن عصى الله عز وجل. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ففي القرآن العظيم علوم الأولين والآخرين، والعلوم النظرية والعملية، وعلوم الدنيا والآخرة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع القرآن العظيم اعتقادا وعلما وعملا وسلوكا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالقرآن الكريم ذكر مبارك فيه جميع أنواع العلوم الخيرية. وفيه جميع أنواع العلوم الخبرية والطلبية وعلوم الدنيا والآخرة. وكل خير ونعمة وفضيلة، فلا شيء أعظم بركة من القرآن. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أفأنتم له منكرون؟ ومن المصائب أننا نشتغل عن القرآن بقراءة الصحف والمجلات وقراءة سير الأشخاص، عن ونسرق الوقت من الذي أعطانا الله عز وجل إياه لتدبر كتابه والعمل بأحكامه وتصديق أخباره وإبلاغ دينه. لهذا يجب علينا تلقي القرآن بالقبول والتسليم والانقياد وشكر الله على هذه المنحة العظيمة، واستخراج بركات القرآن بتعلمه والعمل به وتعليم ألفاظه ومعانيه للناس وعدم الإعراض عنه. فالقرآن الكريم فيه خير كثير، وعلم غزير، ونور وهدى، وفيه كل حكم يحتاج إليه البشر أنزله الله ليتدبر الناس آياته ويستخرجوا منها العلوم النافعة، ويعرفوا أبواب الهدى والسعادة وأبواب الضلال والشقاوة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن العظيم مبارك فيه جميع أنواع البركات، فهو مبارك في أصله، باركه الله وهو ينزله من عنده. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومبارك في محله الذي علم الله أنه له أهل، وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو مبارك في محله الذي علم الله أنه له أهل، وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ومبارك في أخباره وأحكامه، فأخباره تتكلم عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وعن أنبيائه ورسله وعن تصريفه وتدبيره في ملكه وتخبر عن مخلوقاته من العالم العلوي والعالم السفلي، فهو مبارك في أخباره. والذي يعطيك الخبر هو من خلق الخلق وأنزل الكتاب، فهو مبارك في أخباره عن الله وعن خلقه، ومبارك في أحكامه ومحتواه، فأحكامه أوامر ونواهي، فهو مبارك في أخباره وأحكامه ومحتواه من كل علم. ولذلك في القرآن أكثر من 1000 علم، أعلاها العلم الإلهي. ومبارك في أثره على القلوب والفطر التي تستقبله وتتزين به. فالماء إذا نزل من السماء على الأرض أنبتت من كل زوج بهيج. وهذا القرآن إذا امتلأت به القلوب وتأثرت به فعرفت ربها وعظمته وكبرته وأحبته وحمدته وشكرته وتزينت بالزينة، تائبون العابدون إن المسلمين والمسلمات وعباد الرحمن قد أفلح المؤمنون. هذه الزينات كلهم بركات القرآن. فالقرآن العظيم مبارك فيه جميع أنواع البركات، فهو مبارك في أصله ومبارك في نزوله على أفضل قلب وهو قلب في نزول على محمد صلى الله عليه وسلم، ومبارك على نزوله على أفضل قلب وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وكله بركات وخيرات، ومن تدبر كتاب الله تعالى أحبه، من تدبر كتاب الله تعالى أحب الله وعظمه، لأن العظيم كتابه عظيم وأوامره عظيمة وثوابه عظيم وعده وعيده عظيم. لأن العظيم كل أفعاله عظيمة وأسماءه عظيمة، فمن تدبر كتاب الله تعالى أحب الله وعظمه وأحب كتابه وعظمه ووصل إلى درجة اليقين وعلم أنه كلام الله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ويفصل بعضه بعضا ويكمل بعضها ويكمل بعضه بعضا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن الكريم ذكر مبارك نزل به ملك مبارك وهو جبريل في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، على نبي مبارك وهو النبي صلى الله عليه وسلم كثير الخير والبركات، فلا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا من بعده صلى الله عليه وسلم، وله حق على كل مسلم ومسلمة، فهو الذي دلنا على الخير لأن الله أرسله بالحق والهدى بهذا الكتاب المبارك. الله أكبر. هذا القرآن الكريم ذكر مبارك نزل به ملك مبارك في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، على نبي مبارك وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأمة مباركة وهي هذه الأمة. كنتم خير أمة، زكاها الله عز وجل، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنا أنزلناه في ليلة القدر. والمؤمن إذا عرف أن القرآن مبارك أقبل على قراءة القرآن وتدبره والانتفاع بأخباره وعلومه والعمل بأحكامه وأوامره، وبذلك تفاض عليه البركات والخيرات وتصب عليه المبرات والمكروهات من ربه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. والسابعا، الصفة السابعة من صفات القرآن، القرآن قول ثقيل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أفلم يدبروا القول؟ فالقرآن قول ثقيل ثابت كثبوت الثقيل في محله، ثابت البقاء، ثابت الحفظ، ثابت الإعجاز، عظيم المعاني له وزن وقدر كبير وعظيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. الله عز وجل يثني على نفسه فيقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالقرآن ثقيل لما فيه من الفرائض والحدود والأوامر والنواهي والتي هي تكاليف شاقة من جهة حملها وتحميلها للمدعوين. ولهذا أمرنا بالصبر على العمل بالحق والدعوة إلى الحق. فأوامر الله عز وجل تكاليف شاقة من جهة حملها وتحميلها للمدعوين، ولهذا أرسل الله بها الرسل يطبقونها على قدر الاستطاعة، لأن الأوامر تضاد الطبع وتخالف النفس. الله عز وجل ابتلى كل إنسان بثلاثة أمور: بالأوامر الإلهية، وبالشهوات الحيوانية، وبالأقدار الإلهية التي تخالف النفس. فهي تضاد الطبع وتخالف النفس، فهو كتاب عظيم ثقيل في وزنه، ثقيل في تكاليفه، ولكن الله يخففه وييسره لمن آمن به وهداه إليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتكاليف القرآن هدى وشفاء ومنفع وخير وبركة، ولكن الله يخففها على المؤمنين. لكن القرآن ثقيل على الكفار والمنافقين، لأنهم لا يقدرون على رده ولا يستطيعون تحريفه ولا يتمكنون من الطعن فيه بوجه من الوجوه. فهو ثقيل عليهم لما فيه من إبطال عقائدهم وبيان ضلالهم وكشف تحريفهم وذم صفاتهم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وتكاليف القرآن ثقيلة لكنها كلها هدى ورحمة وشفاء، ولهذا لثقلها أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه الأمانة هي فعل الأوامر واجتناب النواهي وتوحيد الرب عز وجل. والقرآن ليس ثقيلا في معناه، فهو ميسر للذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر، ولكنه ثقيل في أثر على القلب. فتكاليفه ثقيلة في البداية على من كلف بها، فأنزله الله على قلب أثبت من الجبال الراسية، يتلقاه ويسعد به ويتهجد به ويعمل به. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والمسلمة إذا علم أن القرآن قول ثقيل عظيم التكاليف والفرائض والحدود، عظيم الحسنات والأجور، عظيم القدر والشأن، عظيم المنافع والخيرات والبركات، أقبل على تلاوته وتدبره والعمل به وإبلاغ أخباره وأحكامه للناس. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثامنا، والقرآن كتاب لا ريب فيه، كما قال سبحانه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن حق لا ريب فيه ولا شك، ولهذا أول سورة بعد الفاتحة ألف لام ميم ذلك الكتاب ما هو؟ لا ريب فيه هدى للمتقين. آية عظيمة جامعة من أول سورة بعد الفاتحة التي يوم القرآن، هذا الكتاب تمسك به وتعلم أنه حق لا ريب فيه وأنه هدى للمتقين الذين انتفعوا به. فالقرآن حق لا ريب فيه، أنزله الحق جل جلاله، وهو صفة من صفاته، منزل غير مخلوق. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربه لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. القرآن كلام الله، وهو كتاب عظيم لا يقدر أحد أن يأتي بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله أو بحديث مثله. قلنا أن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم البعض ظهيرا. القرآن حق أنزله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، ومصدق لكتب السابقين، وتفصيل الأحكام الدينية والقدرية والجزائية، فلا يستطيع أحد أن يفتريه أو يأتي بمثله أو بسورة من مثله. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، هذا القرآن لا يمكن لأحد أن يفتريه من دون الله عز وجل، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ومن علم أن القرآن حق لا ريب فيه زاد إيمانه ويقينه في أنه كلام الله عز وجل، وأن هذا الدين حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق، ولم يصل الشبه الردية المضلة. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فمن آمن بالله فلا بد أن يؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تاسعا، من صفات القرآن أنه علي، كما قال سبحانه حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فبين الله شرف القرآن في الملأ الأعلى في السماوات العلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض. الله بين منزلة القرآن في العالم العلوي ليشرفه ويعظمه ويطيعه من؟ أهل الأرض. فالملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في الملأ الأعلى، فأهل الأرض أولى بذلك وأحرى، لأنه نزل عليهم وخطابه متوجه إليهم، فهم حق أن يقابلوه بالتعظيم والإكرام والانقياد لما فيه من أوامر وأحكام. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالقرآن العظيم علي في قدره وشرفه ومحله في الملأ الأعلى، حكيم فيما يشتمل عليه من أخبار صادقة وأحكام عادلة حسنة لا اختلاف فيها ولا تناقض. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمسلم إذا علم أن القرآن علي عظمه وتدبره وعمل بموجبه واجتهد في إعلاء مكانه بين الكتب ومكانه في النفوس، وعلم أنه بحسب إقباله على هذا الكتاب تلاوة وتدبرا وعلما وعملا يعلو قدره ويرتفع شأنه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وعلى المسلم كذلك أن يعظم أهل ذلك الكتاب العلي وينزلهم منازلهم ويعرف قدرهم. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فعظمة الإنسان بقدر إيمانه بالعظيم وبقدر إيمانه بكتاب ربه العظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هكذا نقدر من آمن بالله وننزلهم منازلهم، لأن في قلوبهم القرآن وقيمة الشيء بقدر ما فيه، فقيمة الصندوق بقدر ما فيه من الذهب والنقود، وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته بقدر ما فيه من التوحيد والإيمان والقرآن الذي في جوفه تعلو قيمته وتعظم. فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. عاشرا، من صفات القرآن المجيد أنه هدى للناس وهدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وكذلك هو هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وخص الله سبحانه المتقين بهدايته، وإن كان هدى للخلق أجمعين تشريفا لهم وإكراما لهم لأنهم آمنوا وصدقوا بما فيه وعملوا بموجبه. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وحصلت الهداية للمتقين بسبب إيمانهم بالله عز وجل، وخصت الهداية للمتقين إجلالا لهم وإكراما لهم وبيانا لفضلهم لأنهم بادروا إلى الإيمان بالله والإيمان بكتبه. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالقرآن الكريم هدى لجميع مصالح الدنيا والآخرة، بين الحق من الباطل والنور من الظلمات، وما ينفع العباد وما يضرهم في دنياهم وأخراهم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والقرآن هدى للناس وهدى للمؤمنين المتقين، لأن القرآن هدى في نفسه لجميع الخلق، من اتبعه هداه إلى رضوان الله وإلى السعادة في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة، لأن القرآن هدى في نفسه لجميع الخلق. والكفار لم يقبلوا الهدى فقامت عليهم به الحجة، وأما المؤمنون والمتقون فقبلوا هدى الله وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وانتفعوا به. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي يعني أعجمي يعني قرآن أعجمي ونبي عربي. لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. القرآن العظيم كتاب الهداية يدل الخلق على دائهم ودوائهم. فأما داؤهم فالكفر والذنوب، وأما دواؤهم فالإيمان والطاعات. داؤهم المعاصي والسيئات، ودواؤهم الاستغفار والتوبة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فوصف الله القرآن الكريم بثلاث صفات: أولا أنه يهدي للتي هي أقوم، وهي توحيد الله والإيمان به وإخلاص العبادة له، وأنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالأجر الكبير، وأنه يبشر المؤمنين بعقاب أعدائهم الذين لم يتبعوا القرآن. ومن علم أن القرآن هدى له من ربه سأل الله الهادي أن يهديه به، وسارع إلى هداية العالمين بهذا الهدى، وحرص على الاقتداء بالمهتدين من أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ومن تدبر القرآن العظيم رأى أنه بين أن الناس فريقان، أهل الهدى وأهل الضلالة، فلينظر العبد لنفسه من أي الفريقين هو، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم صادقين؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن تدبر القرآن علم أنه من أعظم أسباب زيادة الهدى والإيمان. القرآن من أعظم أسباب زيادة الهدى والإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فليحذر المؤمن والمؤمنة ممن أعرض عن الهدى ومد في الضلالة، وليتبع كتاب ربه ويتدبره ويعمل بما جاء به، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع أهواءه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. 11 من صفات القرآن أن القرآن بصائر، كما قال سبحانه قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. القرآن كله بصائر، البصر يرى الأشياء والبصيرة ترى الحقائق، فالقرآن كله بصائر وحقائق وحجج بينة ظاهرة يبصر بها الإنسان الحق من الباطل والهدى من الضلال والخير من الشر. فمن أبصر الحق في تلك البصائر وآمن به نفع نفسه، ومن عمي عن الحق ضر نفسه. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. والقرآن العظيم وحي وبصائر من الرب لخلقه وبيان لهم من ربهم يهدي المؤمنين إلى الحق والطريق المستقيم، ورحمة رحم الله بها عباده المؤمنين. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالدين بصره وسمعه في قلب الإنسان، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب ترى الحق، القلوب المؤمنة ترى الحق حقا والباطل باطلا، والأبصار ترى الأشياء، ترى الأشياء الحسية من جبال وأشجار وسماء وأرض، لكن القلوب المؤمنة والبصائر ترى الخالق إذا رأت المخلوقات، وترى المصور إذا رأت الصور، فتتجاوز المخلوقات إلى الخالق والصور إلى المصور والأرزاق إلى الرازق والدنيا إلى الآخرة لقوة البصائر في القلوب. فالقرآن بمنزلة البصائر للقلوب، بها يبصر الحق من الباطل ويدرك الصواب من الخطأ، فهو برهان قاطع لا يترك في الحق لبسا، فكله أدلة قاطعة وبراهين ساطعة على أن الله وحده هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأن ما جاء به محمدا صلى الله عليه وسلم حق، وأن ما جاء به هو الحق. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. والبصيرة التي في القلب نور يقذفه الله في القلب، يرى به العبد حقيقة ما جاء به، ما جاء في القرآن والسنة كأنه يشاهده، فيرى الخالق يفعل في مخلوقاته ما يشاء، ويراه يرزق ويراه يكرم ويراه يعز ويراه يذل. الحقيقة البصيرة نور يقذفه الله في قلب العبد، يرى به حقيقة ما جاء في القرآن والسنة كأنه يشاهده. فالبصيرة النافعة ما خلصك من الحيرة، إما بإيمان وإما بعيان، إما بإيمان أن تصدق بالقرآن وما فيه من أخبار، وإما بعيان بأن ترى الشيء الحسي فتصدق به، وذلك لا شك فيه. البصيرة التي في القلوب على 3 درجات، بصيرة في أسماء الله وصفاته بأن يشهد قلب المسلم الرب سبحانه بأسماء الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له الخلق والأمر، والخلق كلهم مماليكه وعبيده، من العرش العظيم إلى الكرسي الكريم إلى السماوات السبع ومن فيها إلى الأراضين السبع ومن فيها إلى أصغر ذرة في الكون، كلهم مماليك وعبيد لملك الملوك، وهو حي قيوم لا ينام ولا يخفى عليه مثقال ذرة في ملكه العظيم، له الثناء والمجد وله الملك والحمد وله النعمة والفضل، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثانيا، بصيرة في الأمر والنهي، وهي تجريده جل جلاله عن المعارضة بتأويل أو تقليد أو هوى، فلا يقوم بقلب العبد شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه، فكل أحكامه عدل وكل أخباره صدق، فهي تجريد الله عن المعارضة بأي تأويل أو تقليد أو هوى. الله أحكم الحاكمين وأحسن الحاكمين وأحسن الخالقين، فلا يقوم بالقلب شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه، بل نسلم القلب لله عز وجل، نسلم القلب والقالب لله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم القلب بالتوحيد والإيمان وتسليم الجسد بالخضوع والخشوع لله عز وجل. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ثالثا، بصيرة في الوعد والوعيد، وهي تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت من خير أو شر في دار العمل، فالله لا يعزب عنه مثقال ذرة في هذه الحياة. الله عز وجل قائم على كل نفس بما كسبت، فبصيرة في الوعد والوعيد، وهي أن تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت من خير أو شر في دار العمل ودار الجزاء. فشهادة العقل بالجزاء والحساب كشهادته بالوحدانية، إن الإنسان العاقل يعلم أن من أمر ونهى فلا بد له من محكمة وحكم بين الخلق ليأخذ للضعيف من القوي ويحكم بين العباد بالعدل والإحسان. ومن تدبر القرآن علم أنه كل بصائر من الله، كل بصائر وأنوار، كل بصائر من الله عز وجل، ومن علم ذلك اجتهد أن يستبصر به إذا واجهته ظلمات الشبهات وفتن الشهوات. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي عليها ومن عمي فعليها. الثاني عشر من صفات القرآن الكريم أنه كتاب قيم غير ذي عوج، كما قال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ماكثين فيه أبدا. فالقرآن كتاب قيم لا عوجاج فيه ولا زيغ، يهدي إلى صراط مستقيم بين معتدل مستقيم في كل أمر ونهي وخبر، يبشر المؤمنين بكل خير وينذر الكافرين من كل سوء. وقد وصف الله كتابه العظيم بوصفين يدلان على أنه كامل من جميع الوجوه، وهو نفي العوج عنه وأنه قيم مستقيم. فنفي العوج عنه يقتضي أنه ليس في أخباره كذب ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث، وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الأخبار التي تملأ القلوب توحيدا وإيمانا، كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وأخبار الغيوب المتقدمة عن الأمم السابقة والمتأخرة، الحاضرة والمستقبلة، وأن أوامره ونواهيه تزكي النفوس وتطهرها وتكملها لاشتمالها على العدل والقسط وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فسبحان الرب العظيم الذي أنزل كتابه كاملا في ذاته ولم يجعل له عوجا وقيما مكملا لغيره بالحق والهدى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. لهذا وصف الله كتابه العظيم بثلاث صفات، هي الأولى كونه قرآنا متلوا إلى قيام الساعة كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأن حياة البشرية مربوطة بهذا القرآن، فلا سعادة إلا باتباعه، والشقاء كل الشقاء في الإعراض عنه. الله حفظه وتكفل بحفظه. ثانية كونه قرآنا عربيا مشتملا على جميع العلوم والأخبار والأحكام، ولهذا أعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته كما قال سبحانه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الثالثة من صفات القرآن كونه غير ذي عوج، فهو مستقيم في جميع معانيه من غير اختلاف ولا تناقض، هاد إلى كل حق وصواب، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فهو كتاب مستقيم بريء من التناقض والاختلاف. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحمد لله رب العالمين الذي سهل لنا معرفة الحق بكتابه وبين لنا طرق التقوى العلمية والعملية فهذا القرآن الكريم كتاب عظيم بين الله عز وجل لنا في طرق التقوى العلمية والعملية بهذا القرآن الكريم العربي المستقيم الذي ضرب لنا فيه من كل مثل. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلا إله إلا الله ما أعظمه وما أعظم كتابه. والحمد لله الذي أكرمنا بأعظم نعمة وهي هذا القرآن العظيم الذي أخرج الله به من شاء من الظلمات إلى النور، وبين فيه دلائل التوحيد والإيمان، وفصل الحلال والحرام، وأسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. القرآن العظيم قيم على ما قبله من الكتب السماوية ومهيمن عليها، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله وهذا القرآن. وكذا القرآن قيم بمصالح الخلق الدينية والدنيوية والأخروية، ونزلنا عليك الكتاب تبيرا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ومن عرف أن هذا القرآن العظيم غير ذي عوج حمد الله على تلك النعمة الوافرة واطمأن قلبه بأن هذا القرآن من عند الله، واجتهد في تدبره والعمل به وإبلاغه للناس. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. ثالث عشر من صفات القرآن أنه كتاب حكيم كما قال سبحانه ياسين والقرآن الحكيم، وقال سبحانه ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. فالقرآن حكيم، أحكم الله آياته ونظمه ومعانيه وأحكامه، فلا يلحقه خلل ولا تناقض. فأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية كلها مشتملة على غاية الحكمة. فهو كتاب حكيم يجمع بين ذكر الحكم وحكمته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والله حكيم يؤتي الحكمة من يشاء، وهي من أعظم النعم والمنن. والحكمة هي فهم القرآن والعمل به والإصابة في القول والفعل، ومعرفة دين الله والعمل به وطاعة الله وخشيته. وأصل الحكمة ما يمنع من السفه والجهل. فالقرآن حكمة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حكمة، والعلم الإلهي حكمة، والتقوى حكمة. وذلك فضل الله يؤتي من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. ومن أتاه الله الحكمة فقد أتاه خيرا كثيرا، لأنه خرج من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمة الضلال إلى نور الهدى، ومن ظلمة الانحراف في الأقوال والأعمال والأخلاق إلى إصابة الصواب فيها. وكمل نفسه بهذه الخيرات العظيمة. والمؤمن والمؤمنة إذا عرف كل واحد منهم أن القرآن حكيم سارع إلى تدبره وتلاوته، وحرص على الاستفادة من أخباره وأحكامه العلمية والعملية العلية. وعلى قدر معرفة العبد بالحكم والأحكام والعلوم والمعارف والأخبار المذكورة في القرآن يكون حكيما. الرابع عشر من صفات القرآن أن القرآن الكريم أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه كريم، كما قال سبحانه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة. فالقرآن كريم لأنه جامع لكل ما يحمد من الأخبار والأحكام والهدى والبيان والحكمة وفصل الخطاب: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن كريم لما فيه من حسن البيان وجوامع العلوم وكريم الأخلاق وأنواع الطاعات، فهو كثير الخير غزير العلم جزيل الثواب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والقرآن كريم معظم عند الله وعند الملائكة وعند المؤمنين، يكرم حافظه ويعظم قارئه. فهو قرآن كريم ليس بسحر ولا كهانة ولا شعر ولا مفترى، بل هو قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، مستور عن الشياطين لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة الكرام الذين طهرهم الله من الآفات والعيوب والذنوب. وإذا كان القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون، وأن أهل الخبث والشياطين لا قدرة لهم على مسه، فينبغي للمؤمنين كذلك ألا يمس أحدهم القرآن إلا وهو على طهارة، إجلالا وتعظيما له ولمن تكلم به. فهذه أحسن الأحوال، أن تقرأ القرآن بقلب طيب بالتوحيد والإيمان وجسد طاهر بالوضوء الشرعي. ومن كرم القرآن أن الكريم سبحانه أنزل به ملكا كريما على رسول كريم هو محمد صلى الله عليه وسلم. الملك الكريم جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهذا القرآن الكريم نزل به رسول كريم وهو جبريل، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كريم كما قال عنه سبحانه: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون. ومن عرف أن القرآن كريم بادر إلى تلاوته وتدبره والعمل به والاتصاف بصفة الكرم وإكرام الناس بالقول والفعل وإكرام أهل القرآن من كانوا وحيث كانوا. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الصفة 15 من صفات القرآن الكريم كما قال سبحانه قاف والقرآن المجيد. الصفة 15 أن القرآن مجيد كما قال سبحانه قاف والقرآن المجيد. القرآن مجيد رفيع القدر عظيم المنزلة كريم كثير المنافع والمصالح واسع المعاني كثير البركات. خصه الله بالمجد والحسن والشرف من بين الكتب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الله نزل أحسن الحديث. فالقرآن ذكر الله العظيم وذكر العظيم عظيم لا يقدر على فعله أحد من الخلق. القرآن الكريم هو ذكر الله العظيم وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وذكر العظيم عظيم لا يقدر على مثله أحد من الخلق. وهو كتاب كريم كثير البركات والمنافع كل من طلب منه مقصوده وجده. مغن لكل من لاذ به مجيد له العلو والشرف والكرم والعظمة على كل كلام على كل كلام الخلق. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وهو كتاب مجيد جامع لكل فضيلة جامع لكل منقبة بالغ الذروة العليا في المجد والعلو والكرم والحسن والصدق والعظمة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. والمسلم إذا عرف أن كتاب ربه مجيد مجده وعظمه وقدره حق قدره وعلم أنه على قدر إقباله عليه وحسن تدبره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره يكون مجد هذا الإنسان وشرفه في الدنيا والآخرة. وعلى قدر إعراضه عنه وعدم الإيمان به يكون ذله وخسارته وشقاءه في الدنيا والآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 16 من صفات القرآن أن القرآن محفوظ حفظه الله الذي تكلم به وأنزله كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه هو الحفيظ الذي حفظ كتابه فلا يستطيع أحد أن يزيد فيه باطلا أو ينقص منه حقا. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حفيظ من حكيم حميد. فالله حافظ لكتابه حال إنزاله من استراق كل شيطان رجيم وحافظ له بعد إنزاله في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وقلوب أمته. وحفظ الله حفظ عام وحفظ الله لجميع ما في ملكه فهو الحفيظ الذي حفظ كل شيء حفظ أعمال العباد وحفظ كل ما في ملكه من الذرات والأجسام والأقوال والأعمال كل شيء محفوظ. فالله سبحانه حفيظ حفظ ألفاظ القرآن وكلماته وحروفه من التغيير والتحريف والزيادة والنقصان وحفظ معانيه من التبديل فما حرف محرف معنى من معانيه إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وحفظ القرآن من كل ذلك من أعظم نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين. فلولا القرآن لكان الناس أضل من البهائم ليس لهم مقرر ومنهج يسيرون عليه. لولا القرآن لكان الناس أضل من البهائم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هؤلاء الذين لم يهتدوا بالقرآن. وقد حفظ الله للقرآن البقاء وحفظ ألفاظه ومعانيه. ومن حفظ الله للقرآن الكريم أن الله يحفظ أهله من أعدائهم ولا يسلط عليهم عدوا يجتاحهم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالقرآن محفوظ من كل من بغى له كيدا بتحريف أو تبديل أو زيادة أو نقص، فلا يزال نوره يسري، لا يزال نور ذكره يسري ونهر هداه يجري في البشرية رغم كيد الكائدين وإفساد المفسدين وتحريف المحرفين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هو الذي يظهر دينه ويحفظ كتابه، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فسبحان الحفيظ الذي أكمل دينه بعباده وحفظ كلماته وأتم نعمته وأتم كلمته فبلغت الغاية أخباره وأحكامه ومواعيده صدقا في الأخبار والمواعيد وعدلا في الأقضية والأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم. والقرآن كما هو محفوظ في لوح المحفوظ كذلك هو محفوظ في قلوب المؤمنين، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. والمؤمن إذا علم أن القرآن محفوظ بحفظ الله يطمئن قلبه بوعد ربه واجتهد في حفظ هذا القرآن العظيم ليكون من حفاظه وحراسه، واجتهد في تحفيظ غيره له، واجتهد في العمل به وتعليمه. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. 17 والقرآن ذكر كما قال سبحانه إن نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. فالقرآن كله ذكر لما فيه من ذكر كل ما يحتاج إليه الناس من أمور دينهم ودنياهم، ولما فيه من ذكر أسماء الله ونعوت جلاله، وذكر أنواع آلائه ونعمه وإحسانه، وذكر أخباره الصادقة، وذكر أحكامه العادلة. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال سبحانه ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقال سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال سبحانه صاد والقرآن ذي الذكر. وكذا سمى الله القرآن ذكرا لما فيه من الشرف والذكر لمن أمن به وعمل به، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والله سبحانه سمى كل كتبه ذكرا فقال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسبحان من أنزل الذكر على عباده ويسره لهم حفظا وتلاوة وتدبرا وتفسيرا وعملا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سهل سبحانه لفظه ويسر معناه لمن أراده، ويسر تدبره لمن تدبره، ويسر حفظه لمن حفظه. فهل من متذكر بهذا القرآن الذي يسر الله فهمه ومعناه وحفظه؟ اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ومن عرف أن كتاب ربه ذكر ذكر به نفسه وذكر به غيره. هذا بلاغ للناس ولينذرهم. وعلم أنه أفضل الذكر من تذكر به. من عرف أن كتاب ربه ذكر ذكر به نفسه وحمل على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وذكر به غيره بالدعوة إلى الله و توجيه الناس لتلاوة كتاب ربهم وتدبره والعمل به. وعلم أنه أفضل الذكر من تذكر به وعمل بما فيه رفع الله مقامه وأعلى شأنه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. والقرآن 18 والقرآن عربي كما قال سبحانه ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالقرآن تكلم به رب العالمين ونزل به الروح الأمين المطاع الأمين وهو جبريل صلى الله عليه وسلم على قلب أفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم بأفضل لغة وهي لغة العرب لأفضل أمة كما قال سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن العظيم جمع الله عز وجل فيه الفضائل الفاخرة فهو أفضل الكتب نزل به أفضل الملائكة وهو جبريل على أفضل الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم على أفضل بضعة فيه وهي قلبه على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها وهو اللسان العربي المبين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وقد كذب الله المشركين الذين كانوا يقولون عن محمد إنما يعلمه بشر بقوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقد امتن الله على العرب فأنزل القرآن بلغتهم ليفقهوه ويعقلوه وهم الصف الأول في البشرية. فإن ركعوا وسجدوا لله ركع العالم وسجد لله وإن ركعوا وسجدوا للشهوات سجد العالم كله للشهوات. فأنزل الله القرآن بلسان عربي مبين لا بيان أبين منه ولا حكمة أبلغ منه ولا كلام أشرف منه ولا منطق أعلى منه. تحدى الله به الإنس والجن والعرب والعجم فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بسورة من مثله. وكذلك أنزلنا القرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقد يسر الله هذا القرآن بلسان نبي العربي الكريم ليبشر به المتقين وينذر به خصوم الألدة الكافرين. فقال سبحانه إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال سبحانه إنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وقال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. ومن عرف أن القرآن عربي اجتهد في تعلم لغة العرب ليتمكن من فهم القرآن وتلاوته وتدبره وتعليمه وعلى قدر معرفته بلغة العرب يستطيع أن يفهم القرآن والسنة ويطلع على أسرارهما. اللغة العربية هي الذريعة والوسيلة لفهم القرآن والشريعة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إنا أنزلنا القرآن عربيا إنا أنزلنا القرآن العربية لعلكم تعقلون. وإلى حد هذا نقف في شرح هذه الصفات للقرآن ونستكملها إن شاء الله في الدرس القادم وهو يوم السبت في مثل هذا الوقت من الخامسة إلى السادسة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.